أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شرعنا بالأمس في البحث عن الإمضاء والإجازة وأحكامهما، وذكرنا أن الكلام يقع في مواطن ثلاثة. الأول في حقيقة الإجازة وحكمها، والثانية في المجيز أو الثاني موطن، والثالث في المجاز. وذكرنا أنه في الثاني والثالث في نفسهما معنى كثير كلام، حكم واضح فيهما، لكن في بعض الفروع ترتبط بهما لابد من إيطان البحث فيهما. ثم شرعنا في بيان حقيقة الإجازة وحكمها، وذكرنا ما خلاصته أنه لا كلام لنا في الإمضاء والإجازة، هي بما لها من المعنى العرفي، وحقيقتها إمضاء ما صدر عن الفضول. ثم صرنا في بداية البحث إلى الإشارة إلى وجود قولين عريضين، طبعا أقوال هي تنضوي تحت لواء قولين عريضين، النقل والكشف. شرحنا موجزا مبسطا بسيطا شو المقصود من النقل وشو المقصود من الكشف، ثم صرنا إلى بيان مقتضى القاعدة على مستوى الأصلين العملي واللفظي. هذا مسار البحث اللي مشينا فيه، ووقفنا على أن للكشف مصطلحات لابد من بيانها لنعرف أين وكيف نستدل. لكنني بالأمس حاولت أن أستوعب نكات البحث أثناء المطالعة في المكاسب وحواشيه ومن تعرض لهذه الأبحاث، فوجدت أن الترتيب المنطقي يقتضي البحث أولا في إمكان كل من النقل والكشف، لأنه في أكثر الكلمات أرسل النقل وكأنه هو مش بس ممكن، مفروغ منه، وهو مقتضى القاعدة الأولية، وأن القائل بالكشف هو الذي يحتاج إلى دليل. وبالأمس أنا نبهت، قلت أنا عندي توقف في هذا، يأتي إن شاء الله، مش عن هذا البحث عن بحث، لا زال يأتي. فوجدت أن التنظيم المنطقي للبحث لابد أن يعقد البحث فيه أولا في إمكان كل منهما ولو موجزا مع الإحالة على المباني، ثانيا في تأسيس القاعدة، طبعا أولا في بيان المصطلح، ثانيا في إمكان كل منهما، ثالثا في بيان مقتضى القاعدة على مستوى الأصل العملي واللفظي، رابعا فيما تدل عليه الأدلة الخاصة. إن دلت على ما يثبت مقتضى القاعدة فنحن وهو، إن كان نقلا أو كشفا، وإذا دلت الأدلة الخاصة على خلاف مقتضى القاعدة بما لا يخدش ما أثبتناه على مستوى الإمكان، حينئذ ففي مقام التدوين هيك لازم يكون البحث ترتيبه. جيد، من هنا أعود خطوة إلى الوراء يا إخوان للبحث بغاية الإيجاز بدون تطويل، لأنه ما في داعي للإطالة كما سترون. بعد بيان المصطلح أولا أعود إلى ثانيا حسب الترتيب المنطقي إلى إمكان كل من النقل والكشف، إذ يمكن أن يقال بامتناع كل واحد منهما. طبعا مش معا، لأنه إذا كلاهما ممتنع يعني هذا من أدلة بطلان فضولي بصير. جيد، إذا كلاهما بعضهما العريض يعني مش بعض أنحاء الكشف، إنه عقد غير قابل لأن يجاز يعني باطل. جيد، إذا كان الأمر كذلك فقد قال فخر المحققين مستدلا على الكشف وظاهر الكشف الحقيقي، بأنه لولاه لزم تأثير المعدوم في الموجود. كيف يلزم هذا اللازم؟ أول شيء التعبير ده إيه ولا لا؟ تأثير المعدوم في الموجود ولا تأثير الموجود في المعدوم؟ ها؟ معدوم ما له معنى، وتأثير الموجود في المعدوم ما في مشكلة بيخرجوا إلى حيز الوجود. ها؟ التأثير مع بقائه معدوما لا معنى له، مستحيل. تأثير المعدوم في الموجود اللي بيقول بالنقل بيقول إنه العقد مؤلف من أجزاء وشرائط، تمت أجزاؤه وشرائطه، بقي شرط أو جزء شو ما كان مو مهم، اللي هو الإيجاز. أجزاء العلة حتى تؤثر لابد أن تكون مجتمعة، إذا عدم بعض الأجزاء قبل تمامية بقية الأجزاء وقلنا بتحقق المعلول، يلزم منه تأثير الجزء الذي انعدم من العلة في الموجود ليتم اقتضاءه وتأثيره. واضح؟ مقصود فخر المحققين الآن لما نشرح مراده بتصير الفكرة واضحة، أنه لو قلنا بالناقل فهذا يعني أن الإجازة في ظرف وقوعها شرط أو جزء متمم للمقتضى، وحتى يتم هذا الأمر لابد وأن تبقى أجزاء العلة التي حصلت في الزمان السابق موجودة إلى زمان حصول الجزء الأخير أو الشرط الأخير. هو الشرط بيرجع لجزء بالحقيقة لأنه التقيد داخل وطرف الشرطية مش هو الشرط، التقيد هو الشرط. طيب، والحال أن العقد تصرم وانتهى، وجد عندما تعاقد المتعاقدان ولم يوجد له تأثير قطع، صحيح ولا لا؟ لما وجد ولم يوجد له تأثير انتهى، انعدم. بعد انعدامه يلزم أن يكون مؤثرا بانضمامه إلى الإجازة الموجودة بالفعل اللي وجدت الآن، لأنه على النقل الآن بيحصل الانتقال بمجرد الانتهاء من قوله أمضيت قولا أو عملا، ما يدل على الإمضاء لأنه لا يشتغل في الإمضاء فما سيأتي قول خاص. وهذا معنى أن أجزاء العلة التي انعدمت تؤثر في حال انعدامها. واضح يا إخوان؟ ما بدك تضحك. في حال انعدامها، من عدمت بعدما وجدت انتهت، هي وجدت في الزمان الأول ونحن الآن في الزمان العاشر عندما وجدت الإجازة، بس سمي الزمان الثاني مو مهم. جيد، هو عنده من هالإشكالات كثير صخر المحققين، إشكالاته عادة بيصبها في كتابه إيضاح الفوائد في شرح القواعد لوالده العلامة الحلي. هذا الكلام يا إخوان فيه خلط بين الحقائق والاعتباريات، قاس البحث ما بدي أقول العلل، قاس البحث بالاعتباريات على البحث في الحقيقيات، لأن العلل علل في الحقائق وفي الاعتباريات، ما في فرق. تعبير هذا خاطئ لما بينحكى على الألسنة. القوانين العقلية لا تخصص لا في الاعتباريات ولا في غيرها، لكن أنا أقول قاس الاعتباريات بالحقائق، يعني قاس ما منه الوجود بما ليس منه الوجود. مقصودي أن العاقد على مستوى الصيغة انتهى بمجرد انتهاء العقد، صحيح، لكن على مستوى العقد في وعاء الاعتبار العقلائي هل انتهى أم له بقاء في ذلك الوعاء؟ لا زال ينتظر تتميم المقتضي عقلائيا، واضح، لأن الحديث ليس عن صيغة العقد، الحديث عن العقد. وإلا إذا بدنا نحكي عن صيغة العقد بهالدقة العقلية، مو القبول جاء بعد انعدام الإيجاب، لأنه لا يبدأ بالقبول إلا بعد انعدام الإيجاب، ويلزم حينئذ تأثير المعدوم في الموجود. نفس الإشكال نسرغي هناك. وبالعقليات يا إخوان ما في فرق بين طول الزمان وقصر الزمان، العبرة بالوجود والعدم. وهذا واضح، ما بده إطالة يا إخوان. إذا كان الأمر كذلك فنقول يلزم تأثير الموجود في الموجود. كيف؟ ما تعاقد عليه المتعاقدان والتزما به له وجود في وعائه الخاص، وهو وعاء الاعتبار العقلائي، وثبت لدينا بالاستدلال على صحة العقد الفضولي إمضاء الشارع لهذا الاعتبار العقلائي. نقطة. بقي شيء هو مقتضى الاعتبار العقلائي أيضا والارتكاز العقلائي، وهو شرطية أن لا يبرم العقد، يعني النقل والانتقال التام، إلا برضا صاحبه، ونصص عليه الشارع أيضا، وقلنا إلا اعتراض عن طراض هو مو تأسيس تعبدي، هو عود إلى الارتكاز العقلائي، ولذلك حملنا الرضا على الإمضاء العقدي، ما حملنا الرضا على مجرد الرضا الباطني إذا بتتذكروا، يعني في بحث إنه العقد المقرون بالرضا الباطني يخرجه ذلك عن الفضولي أم لا يخرجه، ما دام فيش وكالة ولا ولاية ولا صفة عقدية للعاقد، قلنا لا يخرجه. طيب إذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا العقد باقي في الوعاء في الاعتبار العقلائي، متى لا يعود في الوعاء؟ إذا رده من له العقد، أفرغ الوعاء منه. هذا على المشهور طبعا، لأن في حكم بأنه إذا رد ثم أمضى هل يمضي؟ رح يجي بحثها إن شاء الله، هذه بالمجاز رح نتكلم فيها إن شاء الله، نحن متكلمين العام المنطقة فيها قليلا. جيد، الإجازة بعد الرد هل تنفذ أم لا؟ المشهور أنها لا تنفذ. طيب إذا كان الأمر على هذا المنوال فلم يعد تأثير المعدوم في الموجود، صار تمامية مقتضي الموجود بالإمضاء والإجازة، إذن فالنقل ممكن. وهذا مش تخصيص للقاعدة العقلية يا إخوان، لا، العلية في كل شيء بحسبه كما لا يخفى، في الاعتباريات بحسبها وفي الحقائق بحسبه. جيد، طبعا قد لا يسميه الفلسفي علة هذا لأنه خارج عن قانونه، لأنه لا يدخل إلا في الموجود بما هو موجود في الحقائق. طيب في المقابل قد يقال بامتناع الكشف، والإشكال فيها أوضح من أن يخفى. وأول من استشكل بهذا الاستشكال فيما نعلم بصراحة هو المحقق جمال الدين الخنساري على الله مقامه الشريف، جمال المحققين كما يعبر عنه في حاشيته على اللمعة على الروضة يعني البهية. أشكل إشكال عابر هيك. قال يلزم من القول بما ذهب إليه المشهور، مضمون كلمته يعني المشهور ذهب إلى الكشف يحفظ الله كلماتهم، يلزم منه تأخر الشرط، والشرط لا يتأخر. شو يعني؟ هذا هو نفس البحث في الشرط المتأخر الذي نبحثه في علم الأصول. الشرط أحد أجزاء العلة، والشرط هو التقيد، مش طرف الشرط، مش حصول المحصل للتقيد، لكن بدون حصوله لا يحصل تقيد به. يعني تقيد الصلاة بالطهرة بدون تطهر ما بصير. طيب الشرط من أجزاء العلة، ويشترط لتأثير العلة في حصول المعلول تعاصر أجزاء العلة، مقومات العلة. جيد، إذا لم تتعاصر وتفرم منها شيء قبل حصول المعلول فيلزم حينئذ تأثير المعلول في الموجود. هذا اللي هي. فلا يوجد المعلول، يستحيل، وإلا خلف كونه من أجزاء العلة، إذا عدم ثم تحقق العلة. طيب، وهذا يعني أن الشرط لا يمكن أن يتأخر عن حصول المعلول لأنه خلف كونه من أجزاء العلة. تناقضها علة ولا علة،
انقلاب.
ها؟ كما أنه لا يمكن أن يتقدم يا إخوة، لأنه غالبا ما صب الإشكال على الشرط المتأخر، ما الشرط المتقدم نفس الإشكال فيه. إذا كان من أجزاء العلة، ها؟ إذا لم يتعاصر. لا، هو مقصود متقدم يعني غير موجود مقارنة. بعبارة أخرى، الأجزاء والشرائط لابد أن تكون متعاصرة حتى يتحقق المعلول، وإلا للزم الخلف، لأن الخلف فرض كونها أجزاء علة أو شرائط علة. طيب، إذا كان الأمر واضح وبالأصول واضح وما بدنا نبحثه، فجمال المحققين يقول معنى الكشف أنكم تقولون بأن الإمضاء والإجازة جزء أو شرط، مش هيك؟ شرط يا أخي. ومعنى الكشف أن التأثير العقدي يعني معلول العقد حاصل من حين عقد الفضول، حصوله من ذاك الحين يعني أن الإمضاء ليس شرطا. ضربت قاعدة السلطنة. عدم حصوله من ذلك الحين وحصوله الآن تتصق فيه أجزاء العلة، لا يوجد مشكلة. فيلزم تأثير المعدوم في الموجود بإيجاده في طول وجوده. انتبهوا للعبارة، يلزم تأثير المعدوم في الموجود بإيجاده في طول وجوده. الشق الأول، يلزم أن العل المعلول يتحقق قبل أجزاء علته، هذا تأثير المعدوم في الموجود. كيف وجد وبعده جزء علته معدوم؟ الإمضاء بعده ما صار. أو تأثير الموجود في الموجود بوجوده، هذا ما قالش المحقق إنه تحصيل حاصل يعني، يعني الأثر حاصل وخالص من سنة وأنا الآن أجازت ويوجد لإجازة الآن تأثير فيه. تحصيل حاصل، هذا مش تحصيل حاصل، هذا ما قاله، هذا إشكال ثاني يعني بصير. كان ينبغي العطف بأو بالواو. طيب، هو أشار للأول إسا شو هذا الإشكال يا إخوة متين لا غبار عليه قطعا متين لا غبار عليه إلا إذا قلنا بأن الدخيل في التأثير عنوان مقارن لأجزاء العلة المتبقية فيكون متأخر في ظرفه غير مؤثر المؤثر هو العنوان المنتزع المقارن وهذا لا يتمشى على ما يظهر من عبائرهم من القول بالكشف الحقيقي إذ معنى الكشف الحقيقي أن العقد لم يكن مؤثرا من حينه بحصول الإمضاء بات مؤثرا من حينه وهذا هو الكشف الانقلابي يا أخوان الأمس يمكن العبارة أوهمت هذا انقلاب مستحيل عقله جمع النقيضان ها من حين انعقد العقد إلى يومك هذا كان غير مؤثر الآن عندما أجزنا من حين انعقد إلى يومنا هذا مؤثر قطعا غير صحيح فإما خلينا نكمل بس الفكرة فإما أن نقول بأن الإجازة ليست شرطا وهذا تعبير وقعنا فيه فريسة الفلاسفة مثلا ها الإجازة والإمضاء أنارة على أن العقد الفضولي مؤثر من الأول يعني نحن لم نكن نعلم أن العقد الفضولي مؤثر بس هو مؤثر من الأول الآن بحصول الإمضاء علمنا أنه مؤثر من الأول هذا شو بيعني يا أخوان هذا بيعني أن الرضا وطيب النفس والإمضاء والإجازة والوكالة وما والولاية واللي بدكم إياه ليست دخيل ثبوتا في انعقاد العقد وتأثيره يعني ليست من شروط العقد طيب إذا لم تكن من شروط العقد فلا معنى لكونها أمارة أيضا لأن أمارة إلى أي شيء الأمارة تشير إلى شيء وراءها هي علامة على المعلم بها مش هيك؟ فما هو المعلم به هنا؟ لا يوجد شيء آخر انتبهتوا؟ والقول بأن الاقتران بالرضا هو الشرط نقول يا سبحان الله كثير من العقود قد لا يكون الفضولي راضي في الأول المالك راضي وبعدين بيرضى قد يكون رافض ألم نعقد من المسائل مع سبق النهي وبحثنا أيضا فيما لو كان كارها ولو لم يسبق النهي ثم أجاز وكلهم قالوا الإجازة كافية إذن أمارة إلى أي شيء هذه أنا رافض للعقد ضمنا قلبا أنا غافل عن أن مالي يعقد عليه أنا لا أعرف أنه مالي يا أخي جالس عم بتفرج وأنا فكه مالك وأنت عم بتبيع تبين مالي ما في رضا باطل ما في شيء بنقل مالي ثم تبين أنه مالي قلت يا سبحان الله كيف تبيعون مالي بدون إذنه ماشي بعد ذلك أجازت أقول الشرط معنى هذا أن شرط الرضا وطيب النفس منعدم،
وهذا خلاف جميع الأدلة العقلية والنقلية اللي دلت على اشتراط، لأنه من الظلم ولأنه ولأنه ولأنه.
طيب إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، انتبهوا، لا معنى للقول بأن الإجازة أمارة،
لأن أمارة إلى أي شيء إذا لم يعد الرضا شرط؟ ها؟ أثر العقد، هذا هو اللي بسموه كشف حكمي. نحن عم نناقش الكشف الحقيقي الآن، ها؟ هذا اللي سميناه انقلاب. عم نحكي عن الكشف الحقيقي، دعوكم من المصطلحات، هيك مصطلحات إيش متأخرة مولانا. كشف حقيقي وكشف تقديري وكشف ما بعرف شو، عم نحكي عن أصل الكشف. أصل الكشف بحسب ظاهر كلام المشهور هو الكشف الحقيقي، عم نناقشه. جمال المحققين لما أشكل على هذا، من هنا لا معنى للقول بالأمارة. إذن فلا بد من تخريج المسألة لكي تكون ممكنة بتخريج مقبول عقلان، لأن الشرط حقيقة لا يتأخر. ما هو هذا التخريج؟ وجد أكثر من تخريج يا إخوان مذكورا في الكلمات، منها عنوان التعقب، منها أن الشرط هو الرضا التقديري وهو موجود من حين العقد وصار فعليا هنا. يعني موجود؟ لا موجود. شو يعني تقديري؟ مش موجود.
يعني لو علم حين العقد لا رضي.
حتى القضية الشرطية مش دائما صادقة يا أخوان. بحث حلو نظري بس جميل، يعني إله نكهته. لن أكرر ما ندرسه في الأصول عادة، واضحة الفكرة، واضحة الخطوط العريضة للبحث، واضحة. فقط سنبحث صغرويا ما الذي تفتقت عنه أنظار الأصوليين على مستوى الإمكان لحل معضلة إشكال الأغجمال
فيما يرتبط بالشرط المتأخر لتحويله، لأن أي محاولة لابد أن تحوله إلى شرط مقارن، ولا لا يكون الأمر مستقيما حينئذ.
جاي قالوا بالتعقب، قالوا بالتقدير، قالوا، قلت، خليني أقوله على مستوى الفتوى الآن، أي شيء يذكر في هذا المجال ما دام يدل على الإمكان فيحول المسألة إلى ممكنة، لكن هذا شيء وقبوله إثباتا شيء آخر. نحن عم نبحث الآن ثبوتا. يعني افرض طلع لنا واحد مثل المحقق الخراساني في حاشيته عن المكاسب، قال الشرط هو التعقب بالرضا، والتعقب موجود من البداية، لأنه في علم جبرائيل عليه السلام أنك بعد شهر ستعلم أو رح تبدل رأيك إذا كنت تعلم ورافض مش راضي وتجيز، فالتعقب من الآن. أو كلام المحقق الرشدي، لو علم لرضي، هو مش عالم
ما رضي، لما علم رضي،
هذا بيكشف عن أنه من الأول لو علم لرضي، رضا تقديري. هذا مقارن، قضية الشرطية مقارنة. أو نظير ذلك، نقول أي شيء يذكر في هالمجال بديش طول فيه ثبوتا ممكن، ما في مشكلة، إنما الكلام في الدليل عليه إثباتا. طبعا أكرر وأختم، هذا الإشكال من الأغجمات هو على الكشف الحقيقي يا إخوان، ونتيجة هالإشكال والبحث بحله طلع عندهم ما يسمى بالكشف الحكمي أو غيره. البرزخ بينهما يأتي الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.